بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الشبهة التاسعة والرد عليها. يقول إمام الدعوة النجدية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال إنهم يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره ابن لله. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ما تقدم معنا من الشبهات كانت تتعلق بمعرفة أحوال العرب وكيف كان شركهم وبيان حقيقة الشرك وحقيقة العبادة. وفي هذه الشبهة يأتي المشرك بشيء يعتبر خارجا عن الموضوع، أي عن موضوع الشرك بالله عز وجل وبيان توحيد الله عز وجل ومعرفة ما كان يفعله أولئك من الشرك بالله سبحانه وكيف كانت عباداتهم لتلك المعبودات. هذا المشرك، هذه الشبهة التي أتى بها هي شبهة يأتون بها لأجل الفرار عما تقدم توضيحه، وهو أن أولئك كانوا مشركين وكفرهم الله عز وجل بسبب أنهم دعوا غير الله عز وجل وذبحوا لغير الله ونحو هذه الأشياء، أي أنهم صرفوا تلك العبادات لغير الله وألهوا غير الله عز وجل. فهذا المشرك يريد أن يجعل هذا الأمر هباء منثورا، فيقول: صحيح، ولا شك أن كل مسلم يعتقد أن أولئك كانوا كفارا، لكن يقول: أنا معك في أن أولئك كانوا كفارا، ومعك أيضا أن أولئك كانوا يدعون الملائكة ويدعون الأنبياء ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، أنا معك في هذا. لكن الله عز وجل لما كفر أولئك ما كفر بسبب هذا الأمر الذي نفعله. نحن لا نشك أننا ندعو الأنبياء والصالحين، وأولئك كانوا يفعلون ذلك، أنا اعترفت ذلك وأنا مقر بذلك، لكن من أين لك أن الله عز وجل كفر أولئك بهذا الأمر؟ يعني من أين لك أن هذا الذي نعمله هو سبب تكفير أولئك الذين هم كفار قريش؟ وهذا كما ترى شبهة واهية، المقصود منها الفرار عن هذا الأمر. فيقول: صحيح، أولئك كانوا يدعون الملائكة والأنبياء، أنا مقر بذلك ومقر أن أولئك كانوا كفارا، لكن أولئك الله عز وجل ما كفرهم بهذا الأمر، وإنما فعلوا أشياء غير هذا الأمر كفرهم الله عز وجل به. فما هو هذا الشيء؟ أنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله عز وجل. فيقول: إذن سبب تكفير أولئك هذا الاعتقاد، وهو أن الملائكة بنات الله سبحانه. ونحن مثلا الصوفية أو غيرهم يقولون: نحن ما نعتقد أن الملائكة بنات الله، فكيف إذن تجعلوننا مثل هؤلاء وتكفروننا؟ هذه إذن كما ترى شبهة واضحة. وأول من أتى بهذه الشبهة كما أشرنا في الحاشية هو القباني، وهو من أولئك له رسالة في فصل الخطاب في الرد على الوهابية. ومن هم الوهابية؟ أئمة الدعوة النجدية، وبعض الإخوة يستشكلنا في الدروس نقول دائما نحن الوهابية، يعني لا مانع من هذا، فأهل أئمة الدعوة النجدية أولئك كانوا يلقبونهم بالوهابية لأجل الطعن فيهم، لكن الشخص إذا لقب ببعض الألقاب ولو كان يكرهها، لكن إذا اشتهر هذا اللقب بحيث يتميز به عن غيره لا مانع منه، فإن هذا من باب الألقاب الجارية في لغة العرب. ولذلك لما تقرأ رسائل أئمة الدعوة النجدية سواء كان في الدر السنية أو غيرها تجد أنهم يقولون هذا، هم أئمة الدعوة يقولون نحن الوهابية نقول كذا وكذا، مثل الشيخ سليمان وسمحان وغيرهم تجد أنهم يكررون هذا، الشيخ عبد اللطيف يقول نحن الوهابية قد قلنا كذا وكذا، والوهابية أنتم افتريتم على الوهابية، الوهابية لا يقولون كذلك. فهذا معناه لا أن هذا طائفة التسمي باسم يخالف ما عليه المسلمون، هذا لا شيء أنه جاء أنه محرم، ولا يجوز أن يفرق بين المسلمين بأسماء مبتدعة ليس لها أصل في كتاب إلا كما قال ذلك الشيخ الإسلام في المجموعة، لكن مثل هذه الأشياء يجوز استخدامه في حالة المناظرة والمناقشة لا سيما إذا كان شيئا يتميز به. فلذلك لو قيل لك مثلا أنت وهابي، لك مثلا صوفية والرافضة، كلهم علم لا يريدون أنك ابن لعم عبد الوهاب، وإنما مقصودهم أنك تعتقد عقيدة عبد الوهاب، وهذا صحيح. فلو قيل لك أنت وهابي تقول نعم أنا وهابي، أما أنك تقول لا ما أنا وهابي معناها أنا ما أعتقد عقيدة محمد عبد الوهاب، هذا ما هو صحيح. فأولئك لما يقول أنت وهابي أو نحو ذلك ليس مقصودهم أنك سعودي أو أنك مثلا ابن عبد الوهاب، لا، كما هم مقصودهم هم يعرفون أنك ابن لفلان من فلان، مقصودهم أنك تعتقد عقيدة عبد الوهاب. فلما تقول لا أنا لست بوهابي فمعناه أنا ما أعتقد عقيدة عبد الوهاب، هذا يعتبر خطأ، هذا يعتبر خطأ. وما زال أئمة أهل السنة والجماعة في أزمنة كبيرة كانوا يشتهرون باسم رجل منهم فيقال هؤلاء أصحاب فلان أو هؤلاء كذا، وأهل البدع يلقبون عليهم، والأئمة لا ينكرون، يعني إذا حصل هذا خلاص ما دام أنه متميز قال أنتم كذا يقول نحن كذا. فالذين مثلا كانوا في زمن الإمام أحمد لما اشتهر بتلك المقولة العظيمة أن القرآن كلام الله كان كثير منهم من أهل البدع ينكر هذا، فكان علامة أهل السنة في ذلك إمام أحمد، فيقال لهم أولئك الأحمدية أو أصحاب أحمد، فما كان منهم من ينكر بل كانوا يقولون نحن أصحاب أحمد نقول كذا وكذا، وهذه عقيدة أحمد ونحن نعتقد عقيدة أحمد ونحن هذه الأشياء. وهكذا ما بعده في زمن الإمام الخزيمة رحمه الله الناس اشتهروا بالخزيمية، لأن عقيدة ابن خزيمة رحمه الله هي كان إثبات الصفات، وكانت الأشاعرة في ذلك الزمن القرن الخامس يعني كما هو معلوم مذهبهم كان منتشرا، فكان من علامات أهل السنة يقول هؤلاء أصحاب ابن خزيمة كانوا يتميزون بذلك، فلا مانع أن يتميز باسم رجل من أئمة السنة لكونه صار علامة وتاجا عظيما لأهل السنة، لا مانع من ذلك. فلهذا لا مانع أن يقال أنا وهابي أو أنا من هذه الأشياء التي هي معناه التميز عن أهل الأهواء والبدع. فلما تقول أنا وهابي معناه أنا أعتقد عقيدة محمد بن عبد الوهاب التي قررها، مع أن هذه العقيدة كما هو معلم عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة أصحابه، لكن هذا من باب التميز عن أهل الشرك من الصوفية والرافضة وغيرهم الأشاعرة وأهل الكلام، فتقول أنا على عقيدة محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهم كما أشرنا إليه كتب كثيرة في الرد على الوهابية، وهذا ليس ردا على ابن عبد الوهاب، رد على كل من يعتقد عقيدة ابن عبد الوهاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشبهة التاسعة الرد عليها. قال: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة الأنبياء، أي الذين اعتقدتم ونحن موافقون معكم في تكفير أولئك كفار قريش، الله ما كفرهم بأنهم كانوا يدعون الملائكة الأنبياء، فهذا كما ترى هنا أقروا بأن أولئك كانوا يدعون الملائكة الأنبياء كفعلهم، لكن وإنما كفروا لما قال الملائكة بنات الله، معناه أن سبب تكفير أولئك ليس هو أنهم كانوا يدعون الملائكة الأنبياء، وإنما لشيء آخر اعتقدوه نحن ما نعتقده، وهو أنهم قالوا الملائكة بنات الله عز وجل. فإذا لا شك أن كفار قريش لا شك أنهم اجتمعوا أو جمعوا جملة من الكفريات، هذا لا شك في ذلك، ومن ذلك قولهم أن الملائكة بنات الله، من ذلك قولهم أن الملائكة بنات الله، لكن هؤلاء يريدون أن يستدلوا بهذا على أن سبب تكفير أولئك هو الملائكة بنات الله فقط، لا أنهم كانوا يدعون الملائكة الأنبياء ليسلموا عن هذا الحكم، أي حتى لا يحكم عليهم بحكمهم. قال نحن لم نقل عبد القادر ابن لله عز وجل ولا غيره، يعني ما قلنا أولياؤنا والذين ندعوهم من دون الله، ما قلنا أنه أبناء لله، لا قلنا عبد القادر ابن لله ولا غيره من الصالحين أنه أبناء لله، فكيف إذا تجعلون مثل هؤلاء؟ وهذه كما ترى شبهة واهية وسهلة. وما يقال خلاصة هذه شو أن يقال؟ صحيح كفار قريش جمعوا بين كفريات كثيرة، لكن عندنا من القواعد العظيمة أن من فعل شيئا كفريا، من فعل شيئا كفريا يكفر به، ومن اجتمعت عنده كفريات، لأنه لا فرق كما تقدم في النواقض، لا فرق بين من فعل شيئا كفريا وبين من فعل أشياء كفريات، باعتبار إيش الحكم عليه بأنه كافر. هذا واضح يا أخوان، هذا تقدم معنا في النواقض أنه لا فرق بين من فعل كفريا واحدا، أي وقع في مسألة كفرية فقط، أن تكلم كلمة الكفر أو اعتقد عقيدة كفرية أو فعل فعلا كفريا، وبين من اجتمعت عنده كفريات كثيرة، فلا يقال هذا الذي فعل هذا الكفر ما نكفره وذاك الذي عنده كفريات كثيرة نكفره، لا يقال هذا في حكم الشريعة، بل في الشريعة لا فرق بين وهذا 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 في الحكم إيش؟ على أنه كافر. إذن فأولئك معنى ذلك، صحيح أن كفار قريش عندهم الكفريات ما عندهم، لكن فإن هذا هو دعاء الملائكة الأنبياء يعتبر كفرا مستقل، وكونهم قالوا الملائكة الله يعتبر كفرا آخر مستقل، فلا هذا يقارن بهذا، يعني لا يقال هذا يكون مخلوطا بهذا أو يختلط بهذا، لا، هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل. وعقيدة أهل السنة أن من فعل شيئا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا أو قال كلمة كفرية فإنه بعد توفر شيء دفاع الموانع يكفر، ولا يقال لا ننتظر حتى تأتي بعد ذلك، حتى يأتي بعد ذلك شيء آخر من الكفريات، ننتظر حتى يأتي شيء آخر، لا يقال هذا، مجرد أنه فعل شيئا كفريا يقال. معنى ذلك أنه يكفي في تكفير الشخص شيئا واحدا، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، ما قالوا كلمات الكفر، وقد قالوا كلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامه، مجرد كلمة قالوها، وتعرفون أن أولئك المنافقين الله عز وجل كفرهم بتلك الكلمة التي قالوها، والإنسان إن كنا نخبر نقول بالله وآيات الكتب لا تهلكوا فتهم بعد إيمانكم، هذه بكلمة واحدة. فشاهد أن من فعل كفريا يكفر، ومن فعل كفريات فإنه يكفر، ولا فرق بين هذا وهذا في الحكم. والمصنف رحمه الله هنا في هذه الشبهة أجاب بأربعة أوجه، وهي تعتبر أيضا من بدائع إجابات المصنف رحمه الله تعالى، أنه بين لهم أولا أن نسبة الورد إلى الله كفر مستقل، وهذا يا أخوان مما يسمى بالتسليم الخاص بما عنده من الحق، وهذا يقول شيخ الإسلام من أعظم ما يتميز به أهل السنة، أن الخاص إذا كان معه حق لا تنكره، لا تقول هذا ما عنده كذا، لا تقول صحيح. فهم الآن يريدون أن يقرروا أن الملائكة بنات الله، يا شيخ القول بأن الملائكة بنات الله هذا كفر، لا تقول لا، تقول نعم أول الملائكة هذا كفر مستقل. المصنف رحمه الله أجاب بهذا أنه معهم في هذا، ثم بين لهم أنه لا بد من التفريق بين هذا وهذا، أي بين القول بأن الملائكة بنات الله، اعتقاد بأن الملائكة بنات الله، وبين دعاء الملائكة الأنبياء، فإن ذاك شرك وهذا كفر، ذاك شرك وكفر وهذا كفر، الاعتقاد بأن الملائكة بنات الله هذا ما هو شرك، هذا يقال كفر كما هو معلوم، اعتقاد الملائكة بنات الله لا يقال أنه شرك إنما كفر، وذاك دعاء الملائكة الأنبياء شرك. ونحن أصلا كلامنا كان في الشرك ما يتعلق بذلك، أنتم خرجتم من الموضوع وأدخلتمنا في مسائل غير ما كنا نحن نخوض فيها. فالشاهد إذن أنه لا بد قال يفرق بين هذا وهذا. ثم المصنف رحمه الله بين، وهذه فائدة مهمة، بين لهم يقول لهم من أين لكم أن كفار قريش كلهم كانوا يقولون ملائكة بنات الله؟ لا، فما كان كلهم يقولون هذا، وإنما كان منهم من يعتقد هذا الاعتقاد، معناه أن منهم من كان لا يعتقد ملائكة بنات الله، وإنما غاية ما يعمل أنه يدعو الملائكة والصالحين والأنبياء. فالله عز وجل هؤلاء كفرهم بسبب هذا، وما نقل الله عز وجل عن جميع الكفار أنهم كانوا يقولون ملائكة بنات الله، ما نقل لا، وهذا أيضا كان اعتقاد فقط أولئك الذين كانوا يعظمون الملائكة من كفار قريش وغيرهم، وأما كفار الذين هم سواء كانوا من غير قريش وغيرهم ما كانوا يعتقدون الملائكة بنات الله، فليس إذن هذا اعتقاد جميع الكفار، إنما كان هذا اعتقادا لبعضهم هذا اعتقاد بعضهم. والله عز وجل لما ينقل عنهم كأنهم كفار بهذا ما يقول أنهم كانوا يغلوا الملائكة، صح صحيح أن من كفريات الملائكة بنات الله، لكن لا يجعل حكمه معلقا بهذا، أي بقولهم أن الملائكة بنات الله. كذلك أيضا سيذكر المصنف رحمه الله أن أئمة المذاهب كلهم أجمعوا على أن نسبة الولد إلى الله كفر، لا شك في ذلك، وأجمعوا كذلك على أن دعاء الملائكة الأنبياء وغيرهم كفر آخر. فمثلا كما هو معلوم في كتب الفقه يذكرون في أواخر الفقه بابا يسمون باب الردة أو أسباب الردة، وهذا الباب يذكرون أنواعا كثيرة كما تقدم في نواقض الإسلام، يذكرون أنواعا كثيرة. هذه الأنواع التي يذكرون يقولون من قال كذا يكون كافر، من قال كذا، هل معنى ذلك أنه لا بد شخص يجتمع عليه هذه الأشياء؟ لا، ما معنى معناه أنه لو فعل شيء من هذه الأشياء التي ذكر يكون كافرا. فإمة الفقه وغيرهم لما يذكرون هذه الأشياء إنما أرادوا أن الشخص لو فعل شيئا واحد من هذه الأشياء الكفريات، وقد تقدم معنا في النواقض أن من ذكر نحو 400 ناقض كما ذكر ذلك الشيخ محمد الله رحمه الله، معناه أن من فعل شيئا من هذا يكون كافرا، ولا يلزم من ذلك أن نقول لابد أن تجتمع عليه هذه الأشياء كلها فيكون بعد ذلك كافر، ما إن نجد من تجتمع عليه، الكفار كلهم تجتمعون على هذه الأشياء كلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة الأنبياء وإنهم كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل عبد القادر من لله ولا غيرنا، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. وقول المصنف كفر مستقل يريد بذلك أن الشخص يكفر بذلك ولو لم يدعو الملائكة الأنبياء، فإن نسبة الولد وحده يكفي في تكفير الشخص، هذا مقصوده كفر مستقل، أي لو كان شخص موحدا بمعنى أنه لا يشرك مع الله عز وجل شيئا، لكن اعتقد بأن فلان ولد لله أو أن الملائكة بنات الله، هذا ما حكمه؟ هذا يكون كافرا. هذا مقصود المصنف أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر. فمن جحد هذا أي أن الله عز وجل، انظر هل احتاج إلى تركيز المصنف رحمه الله، ما ذكر الآيتين التي هي نص في هذا الموضوع هو أن الله عز وجل ليس له، لم يرد لما ما ذكرها لن يكون له كفوا أحد، وإنما المصنف ذكر الآية الأولى قل هو الله أحد، فإن معنى أحد قال لا نظير له، ومعنى أنه لا نظير له ليس له مشابها، وكون الله ليس له مشابه معناه أنه لم يرد لم يولد. وقوله الله الصمد معناه أن الله عز وجل لا يحتاج للمخلوقات بل هم يحتاجون إليه، وهو الغني عن جميع المخلوقات، وإذا كان غني عن المخلوقات فإن الشخص يفعل نفسه ولدا كما تقدم لاحتياجه إلى الولد. فلو قلنا فكون الله فصمدية الله عز وجل معناه أن الله لا يحتاج إلى ولد ليس له ولد. فإذا قول الله عز وجل الله الصمد من جحد هذا فقد كفر، أي من جحد صمدية الله عز وجل وأحدية الله عز وجل يكون كافرا بإثبات الولد لله عز وجل، فإنه بإثبات ولد الله يكون بهذا جاحد لمعنى صمدية الله عز وجل. قال المصنف هذا ما يدل من قوته بهذا القول، ولم يجح لآخر السورة، يعني حتى لو لم نورد نحن لم يدل من هذا، لأن هذا نص واضح ما أحد يشك في ذلك، لكن لو أنكر صمدية الله عز وجل فضلا عن الآية الواضحة في هذا لم يولد يكون بهذا كافر، فكيف لو جحد لم يولد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا هذا كل إله بما خلق. وهذا الآية واضح أن الله عز وجل نزع عن نفسه الولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا معنى أنه لو اتخذ الله ولد لكان هذا الولد إله، إذا قال ما كان معه من إله. قال المصنف رحمه الله، لكن تنبهوا الآية المصنف رحمه الله اتخذ الله من ولد ما كان معه إله، الآن جمع الله عز وجل في هذه الآية بين أمرين، الأمر الأول اتخاذ الله عز وجل ولد، والثاني الإله، وهو هذا الذي يدعى كما تقدم ويذبح لنا هذه الأشياء، تقدم أن هذا الإله في لغة العرب قد تقدم تقرير ذلك. إذا ترى الله عز وجل جمع بين هذا وهذا، في قوة الله ليس له ولد وليس معه إله، فإذا الله عز وجل فرق بينهما باعتبار أنه عطف بينهما إيش يا أخوان، وهو العطف التي تفيد إيش المغايرة، فمعنى هذا أن من ادعى الأول يكون كافرا ومن ادعى الثاني ولو لم ادعى الأول يكون كذلك إيش كافرا. وإذا قال المصنف ففرق بين النوعين، أي فرق بين النوعين اللذان هما من أنواع الكفر، فالأول اتخاذ الله الولد هذا كفر، هذا كفر لا يجوز إثبات الله عز وجل. والثاني عبادة غير الله عز وجل وجعل إله غير الله، هذا كفر. ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: وجعل لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. تأمل كيف أن الله عز وجل جمع بينهما، أولا هو الشرك، وجعل له شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين، أي اختلقوا له بنين وبنات بغير علم، أي ادعوا أن له بنين وبنات كما هم معلوم. الذين قالوا له بنات هم كفار قريش، والذين اعتقدوا أن له بنين هم أهل الكتابين، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قول بأفواه يضاهئون يتشابهون في ذا قول الذين كفروا كفار قريش. الشاهد إذن الله عز وجل فرق يا أخوان بين النوعين فجعل هذا كفرا وذلك كفرا آخر. قال المصنف رحمه الله: ففرق بين كفرين. إذن المصنف رحمه الله هنا يريد أن يبين أنه لا بد من التفريق بين هذا وهذا، أي بين جعل الله عز وجل له ولد وكذلك بين اتخاذ الآلهة من دون الله عز وجل، فهذا كفر وذلك كفر، ومن فعل أحدهما يكون به كافرا. قال المصنف رحمه الله: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كون رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلهم كذلك. وهذه فائدة مهمة، والمصنف رحمه الله خبر بالتاريخ وله كتاب في السيرة معرفة التاريخ، ولذلك المصنف يقول: أولئك الذين كفرهم الله بدعاء الله ما كان عقيدتهم جعلوا الملائكة بناتا لله عز وجل. فلذلك قال الذين كفروا بعيلة، إذن فالله عز وجل كفرهم مع أنهم إيش يا أخوان، مع أنهم ما كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات، فهذا يدل على أن الله كفر أولئك بهذا الأمر ليس بسبب هذا، مع أن هذا يعتبر كفرا آخر، لكن من فعل هذا وفعل هذا لا شك أن كفره يكون أعظم من فعل كفرا واحدا. قال: والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلهم كذلك، أي الذين كفروا بعبادة الجن، أي الذين كانوا يعتقدون أن الذين كانوا يدعون الجن ويعبدون الجن ما كفرهم الله عز وجل بسبب أنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله. فعلى كل خلاصة هذا الوجه أن من كفار قريش أو من الكفار من كان لا يعتقد أن الملائكة بنات الله، هذا مقصوده، مع أن الله عز وجل يا أخوان كفرهم، فهذا يدل على أن هذا نوع آخر وذاك نوع آخر. قال: وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، معنى أنهم يعددون الأشياء التي يرتد بها وهي أسباب الردة، فيقولون: من زعم أن لله ولد فهو مرتد، ومن أشرك بالله فهو مرتد، ويعدونه، ومن سب الله فهو مرتد، ومن استهزا بدين الله فهو مرتد، كما معلوم من تلك النواقض تقدم معنا في النواقض، فمثل هذه الأشياء يعدونه، فهل معنى ذلك لا من شهر؟ لا، ما هو معنى ذلك، معنى أنه يفرقون بين هذا، فمن وجد عنده شيء من هذه الأشياء ولو واحدا يكون به كافرا. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا يشترط في تكفير الشخص أن تجتمع عنده كفريات كثيرة، بل يكفر بشيء واحد، أي بكفري واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد. إيش معنى هذا؟ قال: ويفرقون بين النوعين، هذا مقصوده، أن يفرقون بين هذا النوع الكفري وبين الثاني. ما هما النوعان عندما نسأله؟ أنتم معي محمود؟ أحسنت أحسنت. قال: وهذا واضح في غاية الوضوح. نعم، هذا واضح، لكن كثير من أولئك لا يفهمون شيئا. ومن أحسن من رد على هذه الشبهة الإمام المعلم في رسالة العبادة، وذكر كلاما طويلا، وذكر ما أحدثت العرب مما يخالف دين إبراهيم عليه السلام، وهي أشياء كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: شبهة العاشرة والرد عليها. قال المصنف رحمه الله: وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه شبهة قدت معنا وين عندما نسأله؟ وين الشبهة الأولى؟ الشبهة الأولى كانت إيش؟ قبل الشبهة الأولى. قبل إشباط الأولى. نعم تقدم المصنف ذكر سيأتي بها استأتي هذا الشبه قد تقدم معنا وهو مثال على الجواب المجمل. عند جواب على الجواب المجمل ماذا قال المصنف رحمه الله؟ صحيح كم يا أخوان؟ 100 111. نعم قال مصنف مثال ذلك إذا قال بعض المشركين ألا إن أولياء قوم على أن يحزنون هذه أو أن شفاعة حق انتهينا من هذا أو أن الأنبياء لم جاء عند الله هذه الشبهة الأولى. إذا قال أو ذكر النبي عليه السلام تقدم وقلنا هناك أن المصنف ما أجاب عن هذه الشبهة ليس كذلك يعني ما أجاب عن تفصيلها إنما أجاب بذلك جواب مجمل أنه قال له تقدم جواب المجمل. هذه الشبهة إذن هذه الشبهة العاشرة. قال المصنف رحمه الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه شبهة واهية والملائكة يأتون بها كثيرا. ماذا يقولون؟ يقولون إحنا لما نقول لهم يا جماعة أنتم تعبدون غير الله تذبحون لغير الله تستغيثون بغير الله لماذا هذا تفعلونه؟ وبيسرة وبعضهم ربما ما هو حافظ جزء عام هذه الآية يحفظونها. يقولون قال الله تعالى أن ألا إن أولياء الله لا يحزنون فيظن أن معنى هذا لا يجوز إيش؟ أن يجوز عبادة الأولياء وأن يستغاث بهم وأن مثل هذه الأشياء. هم يظنون أن معنى هذه الآية هكذا. أنت الآن لما تناقش إذن مصنف رحمه الله ناقش نقاش عظيم يعني سهل بسيط. انظروا وهذا يا أخوان فائدة مهمة. أئمة الدعوة النجدية كانوا حكماء وكانوا أناس مع الزمن الذي كانوا يعيشونه ما كانوا يصادمون الناس بذلك الصدم. يعني ما يصلح أنك تقول الآن إذا قال لك الآن مثلا تقول له لا يجوز لك أن تعبد عبد القادر أو الشيخ لا يجوز لك أن تدعو هذا فلان أحد لك. إذا قال لك يعني إذا قال لك هذا ولي ماذا تقول له؟ بعضهم يتعب نفسه يقول لا هذا ما هو ولي كيف لي وما صلى إلا مرة واحدة أو كيف لي وما هو يصلي كيف لي وراوي عن هذه الأشياء. لا أنت لا تناقش معه في مثل هذه الأشياء لأنها ستتعب أنت بعدها العامي ما سيثق بك. الآن لما تناقشه في أمر مسلم عنده غاية يعني أن هذا ولي ويعلم عند الولي عند العوام ما هو أنه يخاف من الله عز وجل أو أنه يؤمن بالله عز وجل. الولي عنده الذي له كرامات عندهم ويسمع عن هذا أنه له كرامة فلانية وأنه دعا يوم وجاء المطر مباشرة وأنه غضب مرة وسقطت السماء وبعض يعني أشياء هذه اللي يأتون بها ويعلمون هذه الأشياء يعني يعتقدون هذه الأشياء. فلما تقول هذا ليس بولي سيقول كيف ما هو ولي هذا كذاب قد قال كذا وأبي أخبرني كذا وشيخ فلان أخبر أنه فعل كذا وأنه حصل كذا وأنه كان يتعب وبعدها تتعب ولما تتناقش تقول كذب. يعني بعض الأشياء ما تستطيع أن تقول هذا كذب هذا كذب. حتى الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه يقول ما يصلح مصادمة مثل هؤلاء لأن ربما من نفس الشخص يكون صادقا يعني ربما واحد يكون هو يقبل الخير ويقبل الحق يكون صادق ما هو معروف بالكذب أبدا ومع ذلك يصدق هذه الأشياء. هو مجرد أنه سمع ورأى أن هذا شيء مسلم في المجتمع أن هذا الولي له وله لما تقول له أنت كذاب هذا ما صحيح بعدها سينفر منكم بعدها سيتبه. لا تناقش معه فيها تقول صحيح هو ولي تريد أنه ولي ولي ألف مرة لكن الولي لا يعبد حتى إذا كان وليا. أنا ما أناقش معك في كونه تقول أنا ما أناقش في كونه وليا الله أعلم بحاله لكن أنت تريد ولي قل ولي ألف مرة لكن هل من أين ندل على أن ولي يجوز له أن يعبد؟ يعني معناه أنت لا تنكر لا تكون ولي لأن أولئك لما تقول لما يأتي مثل بعض أهل السنة ويقول هؤلاء ما هم أولياء معناه أولئك سيفسرون أن هؤلاء معتزلة وأن ينكرون كرامات الأولياء حتى لا تقع في هذا. ماذا تقول؟ لا تقول الله أعلم بحاله لكن سواء كان ولي أو لم يكن وليا فالولي لا يجوز إيش؟ هل في هذه الآية أنه الولي ألا إن أولياء الله يستغاث بهم أو يدعون من دونه؟ هل في هذه الآية هكذا؟ ما غايتنا في هذه الآية أن لله أولياء وأن الأولياء تعرفون الله خلقنا هذا غايتنا في الآية لذلك ما كانت هذه غايتنا في الآية. فهذه الآية حق وما دل عليه حق وأن لله عز وجل أولياء ولهم كرامات نحن لا ننكرها لكن ليس في الآية أنه يجوز إيش؟ عبادتهم وليس في الآية أنه إيش؟ يستغاث بهم. هذا واضح هذا الجواب عن هذه الشبهة. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق أي ما تدل عليه الآية حق لا شك فيه ولكن لا يعبدون. انتهت المناقشة يا أخوان لكن لا يعبدون يعني تأتي من هذه الجهة لا تقول لا كيف لو قلت ما هو لي وسيقول كيف ما هو لي وقد فعل كذا وفعل كذا واطلع الغيب الفلاني وأخبرني فلان أنه في البلاد الفلاني ورأى فلان وعطاه من عمري كذا إيش هذه الغلطات التي يذكرونها. لكن صحيح ولي هو حق هذه الآية وهذا اللي تقول قل ولي لما هو ولي لكن الشاهد أنه ما في دليل يدل على أنه يجوز عبادة الولي. قال المصنف رحمه الله تعالى قال فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون في الحاشية، يعني أنه ليس في الآية أنهم يعبدون ولا أنهم استغاثوا بهم ولا أنهم يدعون من دون الله عز وجل. هل هذا الذي في الآية؟ وفي الآية هذا أصلا ما يحق من بها إذن هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشراكهم معه. نحن ما ننكر حقوق الأولياء ولا نقول إنه لا يوجد كرامات الأولياء، هذا قول أهل البدع، نحن ما نقول هكذا. نحن إنما ننكر أنكم تعبدون الأولياء مع الله عز وجل، هذا اللي نحن ننكر فقط. ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشراكهم معه. قال المصنف: ولا ننكر كرامات الأولياء ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم مهما ساروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية، إلا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادات لا في حال الحياة ولا بعد الممات. قال المصنف رحمه الله: بل فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. لا شك أن يجب على المؤمن حب الأولياء، وهذا من باب الولاء والبراء، هذا لا شك فيه. أما قول المصنف اتباعهم هذا فيه نظر، لا يجوز أو لا يجوز لأحد أن يجب اتباع أحد إلا بدليل، ولا يكون ولا يجب على الناس اتباع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من كان غير من الأولياء من العلماء الصالحين فإنهم يتبعون باتباع الدليل، فإن اتبعوا الدليل فإنهم يتبعون، وأما مجرد آرائهم فإنه لا يجب على شخص أن يتبعهم. وذلك في الحاشية القول بأنه يجب اتباعه مطلقا فيه نظر، فلا يجب اتباع أحد إلا الرسل، ولكن إذا كانوا علماء يجب اتباع الدليل الذي معهم. ولذلك قال شيخ الإسلام: في الأولياء لهم كرامات فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقول. فقول المصنف هنا واتباع أيضا فيه نظر. قال المصنف: المصنف يستخدم مثل هذه الأشياء لأجل كما هم معلوم في حال مناقشة، لأجل أن يعني يهدئ هؤلاء أنه يقول الشيخ محمد بالله ما ينكر اتباع أولئك. قال: وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، وهذا من عقيدة أهل السنة ووصولهم. قال: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، هم المعتزلة. المعتزلة هم الذين ينكرون كرامات الأولياء، وأما أهل السنة فإنهم يقرون كرامات الأولياء. وأهل السنة هم وسط بين من يغلو في كرامات الأولياء ويجعلون في كل شيء كرامة، وبين من ينكر كرامات الأولياء. فالمعتزلة يغلون في والمعتزلة ينفون كرامات الأولياء، والصوفية والرافضة يغلون في إثبات كرامات الأولياء. حتى أشياء يعني خرافة يجعلون كرامات الأولياء، بل حتى أشياء قبيحة في العقل يعني كرامات الأولياء. فلما تقرأ كتب تعجب أن يقول فلان الخطيب الشريني كان يخطب عاريا، هذا من كراماته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجحد كرامات الأولياء إلا البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. قال المصنف رحمه الله تعالى، جاء الوقت. نقرأ هذا لأنه ليس بشبهة، بل هذا هي القاعدة الرابعة من قواعد أربع. ما هي القاعدة الرابعة؟ أحسنت، هذا المصنف يريد أن يذكر، هناك ذكر وجها ما هو؟ في حالة الرخاء في حالة شدة. وأولئك الكفار وكفار قريش كانوا يشركون الله في حالة واحدة. هنا والمصنف هنا في كل شيء وهذا زاد وجها ما هو؟ تقدم في القواعد الأربع، يعني عم هذا يعني هذا الوجه الأول، لكن وجه ثاني زاد المصنف هنا في كل شيء هذا أشرنا هناك في القواعد الأربع، أن أولئك كانوا يدعون إيش؟ أناسا صالحين أو حجارا ليس لها ذنوب. أما هؤلاء متأخرين يدعون من؟ أناسا فجارا، أناس من أبعد الناس عن تقوى الله عز وجل كما هو معلوم، لكن لا تغرس معهم فيها. فهذا إذن كما هو معلوم لا يجلس عبادة هذا هذا، لك عبادة هذا أهون من عبادة هذا. عبادة الصالح أهون، أنت لما تدعو مثلا وليا صالح أين يقربك إلى الله، هذا لا شك أهون من أن تدعو رجلا فاجرا وأبعد منك من الله كيف تعبده. وذكرنا وجوها كثيرة في الحاشية، وهكذا أيضا في القواعد الأربع. إلى هنا، بارك الله فيكم.
شيرها، أزرقوا؟ لا.